الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بحول الله عز وجل وقوته بدراسة رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أولا أيها الأخوة، أنتم الآن في عبادة عظيمة، ألا وهي طلب العلم. ولا يخفاكم فضل طلب العلم، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل العلم وأهله، ومن ذاك ما جاء في حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة يوما وهم جلوسا في المسجد، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ قال: يا رسول الله، نتذاكر فيما بيننا وما من الله به علينا من الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ فقالوا: والله ما جلسنا إلا لذلك. فأعادها عليهم عليه الصلاة والسلام ثلاثا وهم يقولون: والله ما جلسنا في هذا المسجد إلا من أجل نتذاكر. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا يخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. الجلوس في مجالس العلم عبادة عظيمة، ومما جاء في فضل العلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ويقال لهم: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. ومجالس العلم في شرح كتب أهل العلم إنما هي لبيان ما في كتاب الله عز وجل، فكتب أهل العلم إنما يذكر فيها قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي داخلة في هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: في بيت من بيوت الله، لا يعني ذلك أن المجالس الأخرى التي تكون في المدارس أو في الجامعات أو في المعاهد لا تدخل فيه، هي تدخل فيه، وإنما ذكر في بيت من بيوت الله من باب الغالب، أن غالب المجالس إنما تكون في المساجد. وأعظم العلوم وأشرف العلوم وأهم العلوم هو علم التوحيد، لأنه يتعلق بالله عز وجل سبحانه وتعالى. والله عز وجل إنما أنزل هذا القرآن من أجل التوحيد، وأرسل الرسل من أجل التوحيد، وخلق الجنة والنار من أجل التوحيد، وخلق الجن والإنس من أجل التوحيد. فالتوحيد هو أعظم الأمور وأهم العبادات وأعظم الحسنات، كما أن أعظم النواهي الشرك، وأعظم السيئات الشرك. فأعظم حسنة يرجوها العبد عند لقائه بربه هي حسنة التوحيد، كما أن أعظم سيئة يخاف منها العبد وتكون سببا في خسارته في الدنيا وفي الآخرة هي سيئة الشرك. وهذه الحسنة وهذه السيئة لا تجتمعان، بمعنى لا يوصف العبد بأنه مسلم موحد وفي نفس الوقت هو كافر. كذلك لا ترتفع عنه هذه الحسنة والسيئة، فإما أن يكون مسلما موحدا وإما أن يكون مشركا. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالناس على صنفين لا ثالث لهما، إما أن تكون موحدا مسلما فتكون من أهل الجنة، وإما أن يكون العبد مشركا كافرا تحرم عليه الجنة. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ويقول سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. كما أن التوحيد هي أعظم الأعمال الموجبة لدخول الجنة. ولو كان عند الإنسان شيء من التقصير، فما دام أن عنده التوحيد وبقيت معه حسنة التوحيد فإنه يكون من أهل الجنة، وإن كان عنده شيء من الذنوب التي دون الشرك فإن عذبه الله عز وجل بسبب هذه الذنوب التي معه فإنه لا يخلد في النار، لأنه موحد. فإن عذبه الله عز وجل بعدله يكون بعد ذلك من أهل الجنة، وإما أن يعفو الله عز وجل عنه. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال سبحانه في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وإذا كان الأمر كذلك فحري بالمؤمن أن يتعلم التوحيد وأن يحرص على تعلم التوحيد، فهو أصل الدين وأساسه وأوله وآخره. والنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله عز وجل إلى أن توفاه وهو يدعو الناس إلى التوحيد، وأول ما دعا الناس إليه هو التوحيد. هذه هي دعوته عليه الصلاة والسلام ودعوة إخوانه من الأنبياء قبله. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جلس عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، ولم تفرض عليه الشرائع إلا قبل هجرته بمدة يسيرة فرضت عليه الصلاة والزكاة. ولما هاجر إلى المدينة فرضت عليه بقية الشرائع من الحج والصيام ومقادير الزكاة وترك المحرمات كالخمر والربا وغير ذلك، ومع دعوته إلى التوحيد، مع استمراره في دعوة الناس إلى التوحيد إلى أن قبضها الله عز وجل. وكان قبل وفاته بخمس يقوم خطيبا ويقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. ثم أكد ذلك فقال: إني أنهاكم عن ذلك. وهو في فراش الموت عليه الصلاة والسلام وينازع الموت يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا دل على عظم هذا الأمر الذي منذ أن بعثه الله عز وجل وهو يدعو إليه إلى آخر لحظة في هذه الدنيا. وإذا كان الأمر كذلك فحري بالمؤمن أن يتعلم التوحيد وأن يعمل به وأن يتعاهد هذا العلم والعمل حتى يلقى الله عز وجل، لأنه لا نجاة للعبد يوم القيامة إلا بالتوحيد، ولا سعادة له إلا بالتوحيد، ولا يدخل الجنة إلا بالتوحيد بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك نجلس في هذا المجلس نتذاكر فيما بيننا في قراءة هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة القواعد الأربع، فهي تشتمل على أربع قواعد تتكلم وتتعلق بالتوحيد. هذه القواعد استنبطها المؤلف رحمه الله تعالى من كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن أدرك هذه القواعد وفهمها علم شيئا كبيرا من التوحيد، وكذلك علم حقيقة الشرك الذي من أجله قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. قبل أن نقرأ هذه الرسالة نأخذ بعض المقدمات المهمة المتعلقة بالتوحيد، وأرجو أن تنتبهوا. ما معنى التوحيد، أو ما هو تعريف التوحيد؟ التوحيد أيها الإخوة هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه. التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه، أو إن شئت قلت إفراد الله عز وجل بما يختص به، وهذا أوضح وأبين. إفراد الله عز وجل بما يختص به. وأما الشرك فهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. قال الله عز وجل عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال سبحانه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يساوون. والله عز وجل يختص بالتوحيد سبحانه وتعالى، فمن جعل شيئا من هذه الخصائص التي تتعلق بالتوحيد لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك. وهذه الخصائص راجعة إلى أنواع التوحيد، وهي المسألة التالية، وهي أن التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بأفعاله. وما هي أفعاله سبحانه وتعالى؟ الخلق، الرزق، التدبير، الملك، هذه أفعال الله عز وجل ولا يشاركه فيها أحد. فمن اعتقد أو جعل مع الله خالقا آخر أو مدبرا آخر فقد وقع في الشرك، لأنه جعل شيء من خصائص الله لغيره، وسوى غيره بالله عز وجل في شيء من خصائصه، فيقول هذا يخلق والله خالق، فهو سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه. والنوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام التوحيد وهو التوحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة كالذبح والدعاء والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله وغير ذلك من أنواع العبادات. فمن ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله في شيء لا يستطيعه إلا الله فقد وقع في الشرك، فهو بهذا قد سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه. ومن خصائص الله إفراده بالعبادة. وهذا النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية هو الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. فلذا كفار قريش يوحدون الله عز وجل في الربوبية مجملا، وإن كان عندهم شيء من شرك الربوبية لكن في الغالب أنهم يوحدون الله عز وجل في الربوبية، وهم يعتقدون أن لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله. قال سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا كله توحيد ربوبية. ويقول سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فهم لا يخالفون ولا يعترضون في هذا في توحيد الربوبية. وإن كان عندهم شيء من وإن كان عندهم شيء من شرك الربوبية كتعليق التمائم كما سيأتينا في ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد، وكذلك ينكرون البعث وهذا يتعلق بالربوبية، لكن من حيث العموم هم لا يخالفون في توحيد الربوبية. النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى، يتعلق بالأسماء. وأما الصفات فقد قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه الله عز وجل نفسه عما وصف به المخالفون للرسل. وأثبت لما وصفه به رسله من الصفات العلى. ثم أثنى على نفسه فقال والحمد لله رب العالمين. هذه أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا النوع الأخير توحيد الأسماء والصفات هو الذي حصلت فيه الخصومة بين الفرق الإسلامية، حصلت فيه الخصومة بين أهل السنة وغيرهم من الفرق الأخرى. طيب، فإن قال قائل ما الدليل على تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاث؟ من أين أتيتم به؟ سؤال مهم. فالجواب أن العلماء قد استقرأوا نصوص الكتاب والسنة ووجدوا أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث، ودليل الاستقراء دليل معتبر، بمعنى أن العلماء استقرأوا نصوص الوحيين ووجدوا أن التوحيد انقسم لهذه الأقسام الثلاث، كما أن علماء اللغة علماء النحو خصوصا استقرأوا كلام العرب ووجدوا أن الكلام انقسم إلى ثلاثة أقسام، أو الكلمات انقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. إن قال ما الدليل على هذا التقسيم؟ نقول أن علماء العرب أو علماء اللغة العربية استقرأوا كلام العرب ونصوص الوحيين وشعر العرب ووجدوه ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث، فالكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، هذا يسمى دليل استقراء. فكذلك التوحيد، العلماء لما استقرأوا نصوص الوحيين وجدوا أن التوحيد انقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. ولذا وانتبه إلى هذه إلى هذا التنبيه المهم، أن هذا التقسيم الثلاث مذكور عند العلماء الأولين. فأعداء دعوة التوحيد ينسبون هذا التقسيم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني هو أول من أتى بهذا التقسيم، وأما العلماء قبله لم يذكروه. هذا خطأ، هذا التقسيم قد ذكر من قبل شيخ الإسلام، ذكره أبو حنيفة في الكتاب المنسوب إليه الفقه الأكبر، وذكره ابن مندة في كتابه التوحيد. وغيره من العلماء الأولين، وذكره بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره ابن القيم، وذكره المقريزي الشافعي، ثم توارد علماء السنة على هذا التقسيم. واضح؟ هذا التقسيم معروف من قبل، وأنت إذا استقرأت بنفسك نصوص الكتاب والسنة لا تجد التوحيد يخرج عن هذه الأقسام الثلاث. بعض الناس من أهل الغلو جعلوا هناك قسما رابعا وسموه بتوحيد الحاكمية، جعل هناك قسم رابع سموه توحيد الحاكمية، بمعنى أن هناك قسم رابع يسمى بتوحيد الحاكمية. لماذا جعلوا هذا القسم؟ حتى يبنوا على هذا القسم ويبنوا على هذا التقرير أن من لم يحكم بالشرع فهو كافر مباشرة، لأنه لم يحقق التوحيد. واضح؟ وهذا خطأ، لأنك إذا نظرت إلى الحكم، أي الحكم الشرعي والتحكيم، وجدته إما أن يكون راجعا إلى توحيد الربوبية أو راجع إلى توحيد الألوهية. فبالنظر إلى الشرع إلى التشريع فهو راجع إلى توحيد الربوبية، فالذي يشرع هو الله. وإذا رأيت أو إذا نظرت إلى فعل العبد أنه يطبق هذا الحكم فهو راجع إلى توحيد الألوهية. واضح؟ فهو إما أن يكون راجع إلى توحيد الربوبية أو راجع إلى توحيد الألوهية، فليس هناك قسما مستقلا يسمى بتقسيم بتوحيد الحاكمية. والدليل، وأرجو أن تنتبه الآن، إذا قلت هذا الأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أي شيء بمقتضى هذا التقسيم أن القسم الأول مستقلا لا يدخل في الثاني، والثاني مستقل لا يدخل في الثالث ولا الأول، والثالث مستقل لا يدخل في الأول ولا الثاني. فإذا كان يدخل فيه فلا يصح أن يكون قسما مستقلا. واضح؟ طيب أعطيك مثال. الآن مثلا نقول أركان الإسلام كم تنقسم؟ 5، فلا يصح لأحد أن يقول لا هي 7. الشهادتان والصلاة والركوع والصيام والزكاة والحج والطواف، هل يصح؟ لأن الطواف يدخل بالحج والركوع يدخل، فلا يصح أن يجعل قسما مستقلا، لأنك إذا أردت أن تجعله قسما مستقلا إذن هو لا يدخل في أحد الأقسام الأخرى. أعطيك مثال آخر، لا يصح لأحد مثلا أن يقول الكلمات تنقسم إلى 5 أقسام، أو 4 أقسام. قبل قليل عرفنا أن الكلمة تنقسم إلى كم؟ 3، اسم وفعل وحرف. لا يصح لأحد أن يقول هي تنقسم إلى 4 أقسام، فعل والحرف وجمع مذكر سالم والاسم. يصح؟ لأن الجمع مذكر سالم يدخل في الاسم، إذن لا يصح أن يجعل قسما مستقلا لأنه يدخل في في أحد الأقسام وهو الاسم. فكذلك من يقول توحيد الحاكمية كلامه مردود من جهتين، الجهة الأولى أن هذا القول لم يقله أحد من العلماء الأولين، وهو خلاف استقراء نصوص الكتاب والسنة. والأمر الثاني أنه يدخل إما في توحيد الربوبية أو في توحيد الألوهية، ولو صح هذا التقسيم لجاء أحد ويقول هناك توحيد اسمه توحيد الحج، توحيد الصلاة، يريد أن يكفر كل من لا يحج فهو كافر. نقول لا، توحيد الحج من حيث المشروعية والذي شرع فهو عادل توحيد الربوبية، ومن حيث فعل العباد فهو عادل توحيد الألوهية. واضح؟ فتوحيد الحاكمية هذا من جعل هناك قسما يسمى توحيد الحاكمية كلامه خطأ، وإنما سبب جعله قسما مستقلا هو الغلو في التكفير حتى يكفر حكام المسلمين ويكفر كل من لم يحكم بغير ما أنزل الله. طيب، المقدمة الأخيرة هو أن الشرك على قسمين، وإن شئت فقل على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر مر معنا، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، وهو الأصل فيما جاء في الكتاب والسنة. فكل ما جاء في الكتاب والسنة في لفظ الكفر أو الشرك فالأصل أنه أكبر. وهناك قسم آخر يسمى الشرك الأصغر، والدليل على هذين القسمين هو استقراء النصوص وما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا يدل على أنه لما قال الشرك الأصغر يدل على أن هناك شرك أكبر. والشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر، فإن قال قائل ما هو الشرك الأصغر؟ نقول كل ما جاء في نصوص الكتاب والسنة أنه شرك ولم يصل إلى الشرك الأكبر، أو إن شئت فقل كل ما جاء في نصوص الكتاب والسنة بأنه شرك وقد دل الدليل على أنه لا يصل إلى الشرك الأكبر. مثاله الحلف بغير الله، فحكمه أنه شرك، هل معنى كل من حلف بغير الله يكون كافرا مخرجا من الملة؟ الأصل لا، ولذا حصل من بعض الصحابة أنه يحلف بغير الله، يعني هذه مما كان من رواسب الجاهلية. ومعلوم أن الإنسان إذا اعتاد شيئا منذ الصغر إلى أن وصل إلى 40 أو 30 أو 50 فإنه يبقى أثره حتى يعتاد شيئا فشيئا حتى يذهب. حصل من بعض الصحابة الحلف بغير الله، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر عمر بأن ينطق الشهادتين أو يدخل في الإسلام مرة أخرى إلى آخره، وإنما قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. وأجمع العلماء على ذلك، على أن الأصل في الحلف بغير الله أنه شرك أصغر. قد يصل الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا المقسوم به أو المحلوف به عظيم كعظمة الله، لكن غالب الناس لا يعتقدون ذلك أو لا يخطر بأذهانهم ذلك، وهو عادل الشرك الألفاظ كقول الرجل ما شاء الله وشئت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسير يوما ومعه رجل فقال ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. طيب، بعد هذه المقدمات نبدأ بقراءة أول هذه الرسالة، وهي رسالة القواعد الأربع. قبل أن نقرأ، في أحد عنده سؤال أو على ما سبق ذكره؟ في أحد عنده إشكال؟ نقرأ. طيب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ابتدأ المؤلف هذه الرسالة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، والعلماء يبتدئون كتبهم بالبسملة أولا اقتداء بكتاب الله. الله عز وجل ابتدأ كتابه بالبسملة. الأمر الثاني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أراد أن يكتب شيئا ابتدأ بقول بسم الله الرحمن الرحيم، بخلاف الخطب والمواعظ، فالسنة أن يبدأ بالحمد لله. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يلقي خطبة قال إن الحمد لله. وكذلك كان الأنبياء من قبل كان يبتدؤون كتبهم بالبسملة، وقد ذكر الله عز وجل في سورة النمل كتاب سليمان وابتدأوا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهي تقول هذه الملكة تقول هذا الكتاب من سليمان، ثم قرأت قالت بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه ابتدأ إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم. والأمر الثالث في ابتداء البسملة طلب البركة من الله سبحانه وتعالى، فهو يستعين بكل اسم من أسماء الله في كتابة هذه الرسالة. وعلى هذا العلماء تواردوا في مصنفاتهم أنهم يبتدئون كتبهم بقول أو بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ابتدأ هذه الرسالة بالدعاء، بالدعاء للقارئ ولطالب العلم. وهكذا يكون العلم بين أهله بأن يدعو أحدهم للآخر بالتوفيق والتسديد. ومما امتازت به كتب المؤلف رحمه الله أنها تبتدئ غالبا بالدعاء: اعلم رحمك الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. فالعلم رحم بين أهله. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ومن تولاه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة فهو السعيد. الله عز وجل يتولى الناس جميعا، المسلم والكافر، يتولى الناس جميعا المسلم والكافر، يتولى شؤونهم وأرزاقهم وتدبير أمورهم، وهي تسمى الولاية العامة. وهناك ولاية خاصة وهي ولاية الله عز وجل للمؤمنين بأن يحفظهم ويسددهم ويوفقهم. ثم قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، يجعلك سببا للبركة، والبركة كثرة الخير ودوامه، فلا تحل في مكان إلا ونشرت الخير، إلا وقد وجد فيه الخير. قال رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وهذا كلام من المؤلف رحمه الله تعالى، وهو كلام منقول عن ابن القيم رحمه الله تعالى. فجعل عنوان السعادة راجع إلى هذه الأمور الثلاث. قال: من إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وذلك أن العبد في هذه الدنيا ما بين نعمة فتستحق الشكر، وما بين نقمة مما يقدره الله عز وجل عليه من المقادير المؤلمة مما يستوجب الصبر، وما بين ذنب وخطيئة فهو غير معصوم فيستوجب الاستغفار. فأنت في هذه الحياة الدنيا ما بين نعمة ينعم الله عز وجل عليك فتحتاج إلى شكر، وما بين نقمة أي ما يقدره الله عز وجل عليك من المقادير المؤلمة: مرض، فقر، هم، غم إلى آخره، فتحتاج إلى صبر. وما بين هفوة وزلة فأنت غير معصوم فتحتاج إلى استغفار وتوبة وإنابة. فإذا كنت كذلك فأنت أسعد الناس، لا يوجد أحد أسعد من هذا الذي اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاث: شاكرا عند النعم، صابرا عند النقم، مستغفرا عند الذنب والزلل. فإذا اجتمعت فيك هذه الأمور الثلاث فأنت من أهل السعادة إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل الطهارة. ثم قال المؤلف: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم أي انتبه، وهذا أسلوب قرآني كما أنه أسلوب سني حديثي. الأمور المهمة في القرآن تجد أن الله عز وجل يصدرها بقوله: اعلموا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أي انتبهوا. كذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقول شيئا من الأمور المهمة أن يقول قبله اعلم، كما حصل مع الصحابي الذي ضرب عبده والنبي عليه الصلاة والسلام من خلفه فقال اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك عليه، فاعتقه لله. فهنا يقول اعلم أي انتبه، أرشدك الله لطاعته، فأعاد الدعاء بأن يجعلك الله عز وجل رشيدا، وضده السفيه. اعلم أرشدك الله لطاعته أي وفقك الله وسددك إلى طاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية المراد بالحنيفية اختصار هو التوحيد، والحنيف هو المقبل على الله بالطاعة، الحنيف معناها المقبل على الله في الطاعة بالطاعة. ويلزم من هذا الإقبال الميل عما سواه، فمن فسر الحنيف هو المائل عن الشرك هذا تفسير باللازم، وإلا فالحنيف بمعنى المقبل، أي المقبل على الله، مقبل على الله بالتوحيد، ويلزم منه أنه يميل عما سواه. اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أي دين إبراهيم، وإنما نسبت هذه الملة إلى إبراهيم اقتداء بالقرآن، اتبع ملة إبراهيم حنيفة. لماذا؟ نجد أن الله عز وجل جعل إبراهيم في القرآن هو القدوة وأن نتبعه لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل جعل إبراهيم إماما، قال سبحانه إن إبراهيم كان أمة، قال سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. والأمر الثاني أن إبراهيم معلوم لدى أهل الكتاب وكذلك المشركين، ولذلك كلهم يزعمون أنهم يتبعون إبراهيم. ولذلك قال الله عز وجل عنهم عن أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. ثم قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا أي مقبلا على الله بالتوحيد بخلاف ما أنتم عليه من الشرك. ولذلك ختم فقال وما كان من المشركين. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه ملة إبراهيم. ملة إبراهيم ما هي؟ التوحيد، أن تعبد الله مخلصا له في جميع عباداتك، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا يدل على أن الغاية من خلق الإنس والجن هو فقط العبادة، وجاء في تفسير إلا ليعبدون جاء في تفسيرها إلا ليعرفون، لأن من عرف الله وكيف نعرف الله، كيف نتعرف عليه؟ بأسمائه وصفاته. من عرف الله أحبه، كما قال ابن القيم: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. من عرف الله وحده، من عرف قدر الله عز وجل لا يمكن أن يساوي غيره به. وجاء في تفسيره أيضا: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وكذلك جاء في تفسيرها: إلا لآمرهم وأنهاهم. وأعظم الأوامر التوحيد، وأعظم النواهي الشرك. فهذه هي الغاية من خلق الإنس والجن، هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. ثم قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. كيف عرفت؟ من خلال هذه الآية. إذا عرفت أن الله عز وجل خلقك لعبادته، إنما أوجدك لتعبد وحده لا شريك له، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. أي عبادة؟ صلاة، دعاء، حج، ذبح، أي عبادة لا تسمى عبادة صحيحة إلا مع التوحيد، إلا مع الإخلاص. قال سبحانه: ألا لله الدين خالص. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمن عبد الله وعبد معه غيره لا تسمى عبادة. من فعل العبادة مرائيا من أجل أن يسمعه الناس ويثنوا عليه لا تسمى عبادة. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. رجل انتقض وضوءه ثم قام يصلي، هل تسمى صلاة صلاة؟ لا، لأنه صلى بغير طهارة، فعل العبادة من غير تحقيق شرطها وهو الطهارة. كذلك العبادة شرطها التوحيد، فإذا لم يكن موحدا لا تقبل منه. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل على الطهارة، أي كالناقض إذا دخل على الطهارة. الناقض كخروج الريح والبول أجلكم الله غير ذلك، إذا دخل على الإنسان على طهارته، إذا صدر منه تفسد الطهارة، لا بد أن يعيد. كذلك الشرك إذا دخل في دين العبد فإنه لا يسمى ولا يكون موحدا ولا يتقبل منه العبادة حتى يأتي بشرط العبادة وهو التوحيد. طيب، نقف هنا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.